أعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد أن تقدم الكلام عن معنى التحريف في اللغة، عليكم السلام ورحمة الله، ومعناه في الاصطلاح، وأن معناه في الاصطلاح ينطبق أو ينقسم إلى 7 أقسام، وقلنا أن 5 من هذه الأقسام هو متحقق ولا يضر تحققه بإعجاز أو مصدر القرآن، و2 منهما مختلف فيهما. رأينا الإمامية أنهما غير واقعين، اللي هو تحريف الزيادة وتحريف النقص. غيرنا عندهم بعض بعض الكلام الذي يلزم منه، يعني هذا مثلا قولهم بأنه بإمكانية نسخ التلاوة والحكم، هذا يلزم منه القول بالتحريف. هم قد لا يعترفون أنه، يقولون أنه موجود أو غير موجود، العفو، أنه وقع في القرآن، لكن يقولون ممكن، هذا النوع ممكن. فالقول بإمكانه يلزم منه شنو؟ يلزم منه القول بالتحريف. هذا اللي يتقدم. و قلنا أن القرآن الكريم عندما ذكر لفظة التحريف قصد منها أي معنى؟
مدلول، تحريف المدلول فقط،
اللي هو المعنى اللغوي، أي اللي هو معدنا بالمعنى اللغوي، تحريف الشيء، تعريف الشيء، العفو، تحريف الشيء أو عدل الشيء وعدل الكلام. فهم العفو، القرآن قصد عدل الكلام، اللي هو تحريف الكلام عن معناه،
تفسيره
في غير
ما لم يكن ظاهرا فيه.
هو هذا اللي اجاب القرآن، وعليه من نتكلم به، او ويا من نتكلم به، ويا اليهود والنصارى. زين، اليوم راح بعد ان تبين لنا هذا المفهوم وتبينت لنا انواعه واقسامه وما وقع منه وما لم يقع، اليوم راح ندخل في هل هو قائم بحيث لا نستطيع ان نبطله، ام لنا ادله في ابطاله. يقول لا، لنا أدلة كثيرة في إبطاله. أول أدلة، صباحكم الله، أول أدلة اللي هو بديهية العقل، الثاني ضروري، هم يعني هم بديهي، أمر يعني عقلائي، ضروري عقلي، اللي هو ضرورة تواتر القرآن، والثالث مسألة الإعجاز، ولعله نصل إلى ما بعدها. قال: دلالة بطلان شبهة التحريف، أول الأدلة هو بديهة العقل. شنو يعني بديهة العقل؟ الأمر البديهي أنتم خدتوه بالمنطق؟
ما يحتاج إلى كسب ونظر وبحث،
وأنه بذاته دال بذاته على ذاته، لا يحتاج إلى توسط واسطة. بينما الأمر الضروري، ضروري شو يحتاج؟ يحتاج واسطة لتعقله، العفو، النظري، النظري. البديهي هو، عليكم السلام، البديهي هو الضروري، ضروري يعني يحصل بالضرورة بدون توسط أي واسطة. فبطلان شبهة التحريف هذا بديهة من بديهيات العقل. ليش؟ قال: من بديهة العقل أن مثل القرآن يجب أن يسلم عن احتمال أي تغيير أو تبديل فيه، حيث أنه كان الكتاب الذي وقع من أول يومه موضع عناية أمة كبيرة. يقول يعني العقل يحكم بأن استحالة تحقق التحريف فيه. ليش؟ لأن من أول يوم نزل كل العيون متوجهة إليه، كل العيون هي رقيبة عليه، كل العيون هي حامية له، سواء من المؤمنين به أو من غير المؤمنين به. هسه من المؤمنين به واضح أنه شون نظروا له حامينه، من غير المؤمنين بشون من البديهي أنهم أيضا يحمونه بحيث من أي جهة؟ من جهة أنهم يترقبون أن يحصل فيه اختلاف في أي مكان، في من أي أحد، حتى شو يسوون؟ حتى يتمسكون بهذا الاختلاف ويقولون لقد حرفه. فهم أيضا بذاتهم شبيهم، هم حافظوا على القرآن بهذه الرقابة مالتهم، وترقب حصول أي خلل فيه، هذه أيضا شنو جعلت فعلهم، انقلب عليهم، مو الظالم سيف لي انتصر به وانتصر منه انتقم به وانتقم منه. فهاي هسه صار فعلهم عكسي عليهم. قال من اول يومه موضع عنايه امه كبيره واعيه، ولا عجب فان المرجع الاول لجميع شؤونهم في الحياه الدينيه والسياسيه، فانه المرجع الاول لجميع شؤونهم في الحياه الدينيه والسياسيه والاجتماعيه، فكان اساس الدين ومبنى اساس الدين ومبنى الشريعه وركن الاسلام، وهو المنبع الاصل لامهات مسائل فروع الدين واصوله. قلنا هاي شنو نقول امهات لامات؟ ليش امات؟ لان قاعد ننسبها لمن؟ لغير عاقل، سواء كتب او المسائل، مسائل مو عاقل. فش نقول امات؟ وهو المنبع الاصل لامات مسائل فروع الدين واصوله. ومن ثم ومن هنا كان الجميع في حراسته والمواظبه على سلامته وبقائه مع الخلود. اذا هذا دليل ضروريه عدم تحريف القران بحكم العقل. قال شيخ الفقهاء، من هو كاشف الغطاء؟ وما ورد من اخبار نقيصه، وعندنا بعض الاخبار عندنا وعند غيرنا، يقول هاي الاخبار اللي وردت انه صار نقص في القران شبيها هاي نجيها، اول شيء نبحث سندها حتى ما نجي ننقضها من جهه الدلاله، نشوف سندها، سندها صحيح. هسه ننتقل لمن؟ الى دلالتها. دلالتها هل ممكن تاويلها؟ ناولها. هل ممكن جعلها حول موضوع معين؟ نجعلها. ما ممكن شو نسوي بها؟ نضرب بها عرض الجدار. اما اذا سندها مو صحيح من البداية شو نقول عنها؟ أنها غير صحيحة. وما ورد من أخبار نقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرها، هاي إذا صح سندها، ولا سيما ما فيه من نقص ثلث القرآن، يعني ما فيه من روايات من نقص ثلث القرآن أو كثير منه، فإنه لو كان ذلك لكانت حادثة مهمة في تاريخ الإسلام، لولا حادثة مهمة في تاريخ الإسلام فراح يتواتر نقلها من المؤمنين ومن غير المؤمنين، لولا فإنه لو كان ذلك لتواتر نقله. ليش تواتر نقله؟ يقول لتوفر الدواعي، يعني المحب حتى يقول يا بترى شوفوا ايش قد خسرنا، خسرت الأمة، والمبغض حتى شو يقول؟ يقول شوفوا هذا قرآنكم ايش بقى بيه، تحرف، وهذا دليل على شنو؟ على أنه ليس من الله. لتوفر الدواعي عليه، على شنو؟
على هذا التحريف.
لا،
على النقل.
على النقل، لتوفر الدواعي على النقل. ولاتخذه غير أهل الإسلام من أعظم المطاعن على الإسلام وأهله. كيف يكون ذلك وكانوا شديدي المحافظة على ضبط آياته وحروفه، وخصوصا ما ورد أنه صرح فيه بأسماء كثير من المنافقين. يقول هاي الآيات خاصة كانوا يترقبونها أو الأخبار. وكيف يمكن ذلك وكان من حكمة النبي صلى الله عليه وآله الستر عليهم ومعاملتهم معاملة أهل الدين. وأخيرا قال يا للعجب من قوم يزعمون سلامة الأحاديث وبقاءها محفوظة، وهي دائرة على الألسن ومنقولة في الكتب في مدة 1200 سنة، باعتبار زمانه هو الشيخ قبل 200 سنة تقريبا، وأنها لو حدث فيها نقص لظهر واستبان وشاع، لكنهم يحكمون بنقص القرآن وخفي ذلك في جميع الأزمان. يعني يقول هم من تجي كتاب البخاري لم تميت البخاري ها 350 تقريبا البخاري، فمن زمن البخاري لليوم هذا الكتاب لا، يعني صحيح البخاري
صحيح،
لا نقاص ولا أبدل ولا كذا، هذا الكتاب عندهم كامل ومحفوظ، والقرآن عندهم نقص وصار بي هذا ما صار. فيقول هذا عجيب منهم، يا للعجب من قوم يزعمون سلامة الأحاديث مثل البخاري ومسلم وغيره. زين، هذا الدليل الأول. إذن الدليل الأول هو ضرورة من ضروريات العقل، وهي أن العقل يحكم بأن الشيء الذي يهتم به الناس ويترقبونه دائما لا يمكن أن يحصل فيه تغيير، وإن حصل فيه تغيير إيش راح يصير؟ راح تتوفر الدواعي لنقل هذا التغيير. واضح؟ فمن البديهي بما أنه ما نقل إن والأمة اهتمت به وماكو أي ذكر لهذه القضية فماكو تحريف. زين. اثنين ضرورة. زين يقول أهم عندي ضرورة ثانية اللي هي أهم ضرورة عقلية شنو؟ إنه القرآن لازم يصير متواتر. لازم لازم يصير متواتر. يعني من شلون من الملزمات أن يكون متواتر. ليش؟ لأن أيضا كل الأمة قاعد تحفظه وتنقله من واحد اهتموا بنقله. قال ضرورة تواتر القرآن من الدلائل ذوات الشأن النافية لشبهة التحريف هي مسألة ضرورة كون القرآن متواترا في مجموعه وفي أبعاضه في سوره وآياته حتى في جمله التركيبية وفي كلماته وحروفه بل وحتى في قراءته وهجائه على ما أسلفنا في بحث القراءات. يقول هذا الاهتمام هاي الأمة بحث قاموا ينقلون قراءات لقراء شاذين ينقلونها ويتعاهدونها ويسوون عليها كتب. كيف بالقرآن اللي هو أصل كل شيء؟ فمن الضروري أن يتواتر نقله. وقلنا إن الصحيح من القراءات هي القراءة المشهورة التي عليها جمهور المسلمين وقد انطبقت على قراءة عاصم برواية حافص هذا اللي يتقدم عنه مع وجود فروق. قلنا حتى تتميز قراءة حافص عن هذا الموجود بين أيدينا وحتى ما نقول أنه القرآن نقل إلينا بقراءة وإنما القرآن نقل إلينا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين فإن هذا مما يرفض احتمال التحريف لأن ما قيل بسقوطه وأنه كان قرآنا يتلى هاي الأشياء اللي قالوا عنها كلاه الداجن أو كنا مثلا نقرأ كذا ولكننا نسيناها أو ذهبت بموت فلان لأن ما قيل بسقوطه من القرآن وأنه كان قرآنا يتلى إنما نقل إلينا بخبر الواحد وهو غير حجة في هذا الباب حتى لو فرض صحة إسناده. من تخلي المعارضة بين حديث صحيح السند لكنه خبر آحاد يعارض من؟ يعارض خبر متواتر يا هل يقدم أصلا المفروض شنو مو نقول يا هل يقدم أصلا ماكو معارضة بحيث إحنا نرجح المتواتر على خبر الآحاد هي ما مرتبة المعارضة لم يصل لها هذا الخبر خبر الآحاد لم يصل أن يعارض الخبر المتواتر. ليش؟ لأن هذا قطعي بما أنه حصل على التواتر فهو قطع والقطع يغير أو يضره شيء لا يضره شيء كيف بهذا الخبر الظني؟ زين وهو غير حجة في هذا الباب يعني باب التعارض حتى لو فرض صحة إسناده. هكذا استدل العلامة الحلي المتوفى صاحب يا كتابه العلامة شرائع الإسلام مو في مسائل الحلال والحرام ما ماخذين بعدكم تأخذون إن شاء الله وتشوفون إبداع هذا الرجل العظيم. فالعلامة قلنا يا سنة متوفي لا 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 727 هذا والد فخر المحققين. قال هكذا استدل العلامة الحلي وجماعة من المحققين كالسيد المجاهد محمد بن علي الطباطبائي والفقيه المحقق المولى أحمد الأردبيلي هذا المقدس الأردبيلي اي اللي ميت تقريبا 900 هذا محمد بن علي الطباطبائي ما عرفته من هو المحقق الأردبيلي تقريبا ميت 925 في الحدود هذا والمحقق المتتبع السيد محمد جواد العاملي اللي هو صاحب كتاب مفتاح الكرامة اللي هو يمكن ابن اخت الحر العاملي هيك اقاربه يعني ابن اخته يعني وكتابه جدا مهم ومعتمد عند علمائنا هذا مفتاح الكرامة يعني مهم يعني إذا حصلته مثلا تقدر تشتريه وموسوعة تقريبا 30 جزء إذا حصلته فاشتريه مهم في باب الفقه ميت بالألف وميتين تقريبا المحق دول كلهم استدلوا على نفي قضية التحريف من خلال من؟ من خلال مسألة التواتر أن القرآن متواتر وأحاديث التحريف شبيهة لو صح سندها فهي شنو؟ أخبار آحاد فهل يعارض خبر الآحاد الخبر المتواتر؟ لا يعارضه. هذا كلهم دول استدلوا بهاي الطريقة. ثلاثة، مسألة الإعجاز نجس، احنا ما عندنا، خلي ما عندنا دليل نقلي ولا دليل عقلي ولا كذا، تعالوا هذا القرآن يلا قاعد يتحدى، صار له 1439 سنة، هل اجى واحد قدر ينقض هذا التحدي؟ فهذا دليل على شنو؟ دليل على انه هذا الكتاب لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز من حكيم حميد. قال الثالثة أو الدليل الثالث، مسألة الإعجاز مما يتنافى مع احتمال التحريف في كتاب الله هي مسألة الإعجاز المتحدى به، وقد اعتبره العلماء من أكبر الدلائل على نفي التحريف. أما احتمال الزيادة كما احتمله أصحاب ابن العجرد اللي تقدم عنهم، الذين قالوا بزيادة سورة يوسف وأنها لا يصح أن تكون من القرآن، موشي لأنها قصة عشق ولا يجوز أن تكون وحيا، وكما زعمه ابن مسعود بشأن سورتين المعوذتين، شبيهن ذني، قالوا ذني زيادة على القرآن، معناها القرآن الكامل يجب أن تحذف منه شنو؟ سورة يوسف عند ذولة، والمعوذتين عند ابن مسعود. أما احتمال الزيادة فهو احتمال باطل، إذ يستدعي ذلك أن يكون باستطاعة البشر أن تقوم بإنشاء سورتين، ثلاث سور متكاملة أو كاملة تماثل سور القرآن تماما، وقد قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مو قاعد يشهد على نفس القرآن، أكو واحد قال لا 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 توقف توقف، أي القرآن أنت مو تقول ما حد يقدر يجيب، أنا جبت، شنو جبت؟ جبت سورة يوسف أو جبت سورة الفلق أو جبت سورة الناس، وكذلك الآية أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. هذا التحدي شبيه خفي لو بين واضح لكل الناس، إنس وجن، وما حد اجى ادعى بانه هو نقض هذا التحدي. فهاي سوره يوسف لو كان واحد مسويها ما يطير بي، ما يطير بيها انه انا سويتها وقد ادرجت من القران، ما ينقلها عنا واحد من ابنائه من طلبته من غيرهم. هاي اذا واحد، كيف مثلا اذا جماعه مثلا هم اجتمعوا وسووها؟ فهذا التحدي الصارخ يبطل دعوى كل زيادة في سور القرآن وآياته الكريمة. زين، هذا احتمال، احتمال الزيادة، أنه إذا احتملنا أكو زيادة في القرآن ليست منه. زين، أكو احتمال ثاني من التحريف، أنه صار تبديل بالكلمات، صار تبديل بالحركات، تبديل بالسور. وكذا احتمال التبديل شبيه هم باطل، فإن المتبدل لا يكون من كلامه تعالى وإنما هو من كلام مبدله، والكلام يسند إلى قائله إذا كان مجموع الكلمات مستندة إليه للبعض دون البعض. إذن فاحتمال التبديل، هاي واضحة؟ يعني هسه أنت مثلا من تتكلم تلقي علينا فد خطبة، هاي الخطبة كلها أنت ارتجلتها من يمك، فهذا الكلام لمن النسبة؟ نسبة إليك مو؟ أما أنت إذا بالخطبة جبت استشهدت بآيات بأشعار بغيرها لأشخاص آخرين، فهنا هذا كل الكلام نسنده إليك؟ لا، نقول خطب خطبة واستشهد بشواهد مو؟ لا مو شرط، احنا مثلا الخطبة، أنا مثلا من يلقي خطبة ويجيب أشعار أو غيره راح يصير غرابة؟ ما صير. لكن احنا هسه هنا في اسناد الكلام يقول القرآن اذا اكو بيه تبديل فهذا شلون راح النسبة كلها الى الله؟ راح النسبة كلها الى الله؟ ماكو. فالاعجاز البي راح يكون بنحو متساوي، بحيث تجيب هسه اي آية تطلع بها اعجاز اذا كان اكو بيه تبديل راح تقدر تطلع اي آية اعجاز لو بس الكلام المسند الى الله مو؟ بينما الاعجاز اللي قاعد نقول احنا واللي الله تحدى به كل الخلائق، تحدى به بعض دون بعض. زين هسه القرآن بين يدي كل الخلائق استثني منه بعض دون بعض في التحدي؟ لو كل قال وكذا احتمال التبديل هو باطل، فإن المتبدل لا يكون من كلامه تعالى وإنما هو من كلام مبدله، والكلام يسند إلى قائله إذا كان مجموع الكلمات مستندة إليه للبعض من البعض. إذن فاحتمال التبديل ولو في بعض كلمات القرآن يبطل إسناد مجموع الكتاب إليه، ومن ذلك تعلم فساد ما قيل في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. بها قالوا عنها، قالوا إنها متبدلة من كنتم خير أئمة. هذا بعض علمانه يقول أنه هاي حرفت قراءة، صار تحريف قرائي مو حرفت يعني وضعت في القرآن، وإنما قاموا يقرونها شلون هسه مثلا ذولا راعنا حرفوها بيا نوع من التحريف، تحريف القرائي لهجي قرائي يعني بقراءتها هم يقولون راعنا، هي نفسها الكلمة بس خلوا لها شدة وغيرها تغير معناها. فهنا يقولون هذا بعض الـ 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 يعني علمائنا يقولون هاي الآية اللي هسه نقراها هسه كنتم خير أمة، هاي صار بها تحريف قرائي. شلون؟ يقول هي كانت نزلت كنتم خير أئمة، يقصد بها أمير المؤمنين وذريته. فهذا نقبله على هذا الشيء؟ احنا هسه نافينا للتحريف ونافينا للتبديل، نقبل هذا الكلام من العلامة الجزائري والعلامة النوري؟ ما نقبله. ليش؟ نقول لهم هذا التبديل شي خلينا يصير بعض القرآن ولو كلمة واحدة هي ليست من الله، مو؟ وإذا صارت ليست من الله راح نقدر نقول القرآن معجز؟ نقدر نقول عنه كلام الله؟ ما راح نقدر نقول كله معجز إلا هاي الآية. ليش؟ لأنها مبدلة. وهذا ايش راح يصير؟ راح يصير خلل على القرآن، فلا يقول به أحد. زين، ومن ذلك تعلم فساد ما قيل في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، إنها متبدلة من كنتم خير أئمة كما زعمه الشيخ النوري والسيد الجزائري وغيرهما، وزعموا في كثير من كلمات قرآنية مثل ذلك، وقالوا ومثل هذا كثير، وإنما ما عددوها مزين. كل ذلك باطل لأنه ورد بخبر واحد وهو غير حجة في باب القطعيات. زين، هذا سياه التبديل الكلماتي الآياتي. أكو يقول تبديل بمن؟ بتغيير مواضع بعض الآيات، ينقلها من سورة إلى سورة أو من بداية إلى نهاية وهكذا وهكذا وهكذا. شنو وهكذا؟ يبطلوا لهناش قلنا مو بعد ما هاي. فهذا التحدي الصارخ يبطل دعوة كل زيادة في القرآن، وكذا يبطل دعوة احتمال التبديل، وكذلك أو وهكذا يبطل احتمال التبديل الموضعي الذي يخل بنظم الكلام المبتني على الإعجاز نظما وأسلوبا. طينا فد مثال، قالوا في قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمامة ورحمة إنها متغيرة من ويتلوه شاهد منه إماما ورحمة ومن قبله كتاب موسى. هنا صار شنو؟ تقديم وتأخير. قالوا تقدم حرف على حرف، فذهب معنى الآية حسب زعمهم. إذا صار هذا اللي قالوا به بعد يستقيم معنى الآية؟ زين، ومثله مثل من؟
تقدم حرف.
ومثل بطلان التبديل الموضعي أيضا بطلان من؟ النقص بإسقاط كلمة أو كلمات ضمن جملة واحدة، إنها إذا كانت منتظمة في أسلوب بلاغي بديع فإن حذف كلمات منها يؤدي إلى إخلال في نظمها ويذهب بروعتها الأولى ولا يدع مجالا للتحدي بها، الأمر الذي غفل عنه زاعمو التحريف حيث زعموا إسقاط اسم أمير المؤمنين سلام الله عليه من مواضع من القرآن. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علين، وغيرها من الآيات قالوا هيك نزلت هاي هذا من تزعم هيك زعم وهسه القرآن بين أيدينا ما به هاي اللفظة معناه شنو معناه أكو نقص بمن بالقرآن من يا جهة من جهة إسقاط بعض الكلمات هذا باطل أيضا ولم يرد عنه تواتر ذهولا ذولا اللي قاعد يقولون بهاي القضية ذهلوا عن شنو عن أنه لو أثبتناه في تلك المواضع لذهب عنها روعتها هاي الروعة البلاغية يعني أنت من تجي الآيات مثلا هي هاي نفسها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ها وإن لم تفعل فما هاي إذا تضيف لها كلمة واحدة تضيف لها حرف غير حروفها سياقها البلاغي راح يصير به اختلال أم ما راح يصير به اختلال يعني أنت شوف عندك أنت القرآن عندما يحذف أو يضيف هذا كله بقصد و و وغاية يعني هسه مثلا من قال إياك نعبد وإياك نستعين من قدم الضمير هنا هاي إلها دلالة لو ما إلها دلالة ليش ما قال مثلا نعبدك ونستعينك فهاي تقديم الضمير صار عندك صار بمعاني بلاغية كثيرة وهي أنه تخصيص بمن بالعبادة واثنين تنبيه للقارئ لأن القارئ إيش متعود الضمير وين يصير يلحق بآخر الكلمة فهذا يعني كأنما تنبيهون بالكلام أنت من يتغير عليك سياق الكلام راح تنتبه يزيد انتباهك إليه وثلاثة جمالية في 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 توظيف الكلمات وغيرها معاني يعني فد معاني بليغة يظهرونها من هذا التقديم وهذا التأخير وغيره وجاءت سكرة الموت في الحق بالحق غير وجاءت سكرة الموت بالحق فهذا التقديم أو الإضافة أو غيره هذا شرح يسوي خلل بيمن خلل بهذه المنظومة البلاغية العظيمة التي عجز عن الإتيان بمثلها فحول البلاغة في زمن رسول الله ومثله النقص بإسقاط كلمة أو كلمات ضمن جملة واحدة إنها إذا كانت منتظمة في أسلوب بلاغي بديع فإن حذف كلمات منها يؤدي إلى إخلال في نظمها ويذهب بروعتها الأولى ولا يدع مجالا للتحدي بها الأمر الذي غفل عنه زاعموا هذا النوع من التحريف حيث زعموا إسقاط اسم أمير المؤمنين سلام الله عليه من مواضع من القرآن من زعموها هاش ذهلوا عن من يعني غفلوا عن أنه لو أثبتناه هذا الاسم المبارك في تلك المواضع لذهب عنها تلك الروعة البلاغية في حين عدم الحاجة إلى ذكر الاسم وإنما هو بيان شأن النزول لا غير ذكرون شنو شأن النزول
ما نزلت فيه
إيه
حادثة اللي نزلت فيها
شأن النزول شنو
ما نزلت فيها الآية وكذا الحادثة اللي صارت ونزلت فيها الآية
يعني موضوع الآية مو هو سبب النزول
لا
حادثة الآية ذكرنا فرقنا قلنا حادثة الآية ها شنو سبب نزولها وموضوع الآية شأن نزولها فحادثة أو سبب النزول مختص بمن بزمان ومكان وشخص بينما الموضوع عام زين وأسخف مزعومة زعمها هؤلاء هي سقط أكثر من ثلث القرآن يعني أي ما يزيد على 2000 آية إيش قد آيات القرآن
6000
احفظوها هاتشي 6 بـ6 6000 وبالأخير 6 2 3 6236 6 منها الثنين يجي وراها 3 6 بـ6 2 3 6236 فإذا ثلث القرآن ساقط ايش راح يصير عندنا يعني تقريبا 2000 آية ما يزيد على 2000 آية من خلال آية واحدة وهي قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع حيث انهم زعموا عدم تناسبها مع ذيلها. يقول هاي اجت هاي مقحمه في الايه. الايه قاعده تتكلم عن اليتامى وغيرها وهاي، واذا بها مثلا راسا دمج بها الزواج من النساء وغيرها، ف يقولون هذا مو صحيح، هذا يدل على ان في القران سقط، والساقط هذا ايش قد هو ثلث القران. زين، هذا فيما يتعلق شنو بالدليل الثالث من أدلة بطلان التحريف، سواء كان التحريف بالإتيان بمثله، الإتيان بسورة اللي مثل سورة يوسف أو المعوذتين، أو تبديل سورة بدل سورة، آية بدل آية أو غيرها، أو تغيير مواضع بعض الآيات، أو إسقاط كلمات، فضلا عن من؟ عن من يقول بسقوط ثلثي القرآن. هذا كله بطل بمن؟ بالإعجاز. واضح؟ زين، الدليل الثالث يقول هسه احنا جبنا أدلة عقلية وأدلة ودليل إعجازي، دليلين عقليين جبنا، بديهية العقل وبديهية التواتر، مو؟ هذا هنا دليل عقلي ومو دليل عقلي. جبنا هسه احنا شي من يمنا؟ انه قلنا القرآن قال انا هيك وك الإعجاز هسه دليل قائم، دليل واقعي. العجز عن 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 ضربه هذا دليل عقلي على شنو؟ على ان هذا القرآن منين؟ من الله. هسه نجي راح نجيب ادله منين؟ من نفس الكتاب. مو احنا مرات الدليل من نجيبه من كتاب او من جهه ما يعترف فيها المعترض، راسا شي يقول لك؟
مو حجه.
يقول لك هذا مو حجه علي، حجه علي من؟ عليك انت. فهسه احنا اذا نريد نبطل اعجاز العفو، نريد نبطل تحريف القران، نجيب ايه ان نحن نزلنا ذكر وان له لحافظون، راسا شي يقول لنا هذا المعترض؟ قال اصلا هي هاي نفسها محرف، انا ما اعترف بالقران ولا بصاحب القران.
صير دورك
ها، فانت قاعد تثبت لي بما هو اقول محرف تقول انه غير محرف، فضلا عن عدم اعترافي بالجهه. فاحنا جبنا له بالبدايه دليل عقلي ودليل نقلي تواتري، هم نتيجة عقلية، وتحدينا قلنا له تعال جيب ذا عندك. هسه لجأنا لمن؟ إلى القرآن. فهذا دليل إسنادي مو دليل أساسي، دليل إسنادي في نفي قضية التحريف. قال الدليل الرابع آية الحفظ، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية الكريمة ضمنت بقاء القرآن وسلامته عن تطرق الحدثان عبر الأجيال، وهو ضمان إلهي لا يختلف بين زمان وزمان. مثلا في زمان الرسول يحفظه 100%، زمان أمير المؤمنين لا يحفظه 90%، ما يختلف من زمان ولا يتخلف، ما راح يمنع في زمان تماما ويأتي في زمان، لا يختلف ولا يتخلف وعدا صادقا إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا هو مقتضى قاعدة اللطف. ذكرون قاعدة اللطف شنو مضمونها؟ قاعدة اللطف ليش؟ ها؟ الرحمة الرحمة لهم، أي يعني بما أنه لطيف وبما أنه رحيم وأوجب على نفسه الرحمة واللطف، فمقتضى عطفه ورحمته أن إذا ابتدأهم بنعمة يكملها. هذا مقتضى اللطف، مقتضى الرحمة، مقتضى الحكمة. أما يبتدئهم ويهملهم هذا ما يتناسب معه مع اللطف. قال وهذا اللي هو حفظ القرآن في كل زمان وفي كل مكان ولا يختلف ولا يتخلف لا من شخص ولا من زمان ولا من غيره، هذا شبيه مقتضى قاعدة اللطف اللي هي يجب على الله تعالى وفق حكمته في التكليف فعل ما يوجب تقريب العباد إلى الطاعة وبعدهم عن المعصية. هاي مضمون قاعدة اللطف. ولا شك أن القرآن هو عماد الإسلام، فتنطبق عليه قاعدة اللطف من باب أولى أم لا؟ ولا شك أن القرآن هو عماد الإسلام وسنده الباقي مع بقاء الإسلام، وهو خاتمة الأديان السماوية الباقية مع الخلود، الأمر الذي يستدعي استدعاء لطفيا بقاء أساسه ودعامته قويمة مستحكمة لا تنثلم مع عواصف أحداث الزمان، وأجدر به أن لا يقع عرضة لتلاعب أهل البدع والأهواء. ليش؟ يقول شأنه شأن كل سند وثيق ويبقى ليكون حجة ثابتة مع مر الأجيال، وهذا الضمان الإلهي هو أحد جوانب إعجاز هذا الكتاب. يقول بعدين إذا نرجع ندقق في هذا الضمان وأنه لم يأتي أحد لخرق هذا الضمان، هذا هم دليل من أدلة الإعجاز. الإعجاز هو مو فقط الإتيان بمثله، لا، الإعجاز خرق بعض من القرآن، الإعجاز إخفاء بعض من يعني العفو التحريف، فالحفاظ على القرآن عن هذه الخروقات واستناد هذا الحفاظ إلى الوعد الإلهي، هذا دليل على شنو؟ لأن هذه الآية بذاتها يبحثها هي معجزة. ليش؟ ما قدر واحد يتحداها. حيث بقاؤه سليما على أيدي الناس وبين أظهرهم، وليس في السماء في البيت المعمور في حقائب مخبوءة وراء الستور. خاف واحد يقول إن نحن نزلنا ذكر وأننا له لحافظون، وين؟ بالسماء. يقول هذا مو صحيح، لا، قاعد يتكلم سياق الكلام عن من؟ نزلنا الذكر عليك يا محمد للناس، وشنو؟ وإحنا اللي راح نحفظه. ليس هذا إعجازا، إنما الإعجاز هو حفظه وحراسته في معرض عام وعلى ملأ الاستشهاد، لأن ذا هو باللوح المحفوظ أصلا ما تصل لليد حتى تحرفه، فبعد شنو الحفظ به؟ هو محفوظ زين. فمن سفه القول ما يقول أهل التحريف إنه تعالى يحفظ القرآن في المواضع التي أنزله فيه كما كان محفوظا في المحل الأعلى قبل نزوله، والقرآن إنما نزل به جبرائيل على قلب سيد المرسلين ليكون من المنذرين، فمحله الذي أنزله الله تعالى فيه ووعد حفظه هو وين؟ هو قلبه الشريف، لا المصحف والصحف والدفاتر ولا غير صدره صلى الله عليه وآله من الضمائر. فإذن هاي الآية مختصة بمن بها موضوع، هذا الفهم سليم؟ يعني أنا أقول لكم هاي المدرسة بحمايتي شنو؟ ورقتها مال الطابو اللي أنا ضامه ما حد يوصلها، شو تقولون؟ لو بحمايتي هي البناية. أنت شوف هم من الكلام، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هل حافظون له بقلبك يا محمد أو في اللوح المحفوظ؟ هل يفهم من هذا الكلام؟ لا يفهم، هو عاقل، يفهموا من عنده غاية يريد يثبتها. ممكن اثنين هن، لكن ما لكن ايه اثنين هن بس ياهو المتبادر الاول، وجود الواقع ولا وجود الواقع؟ لا، هذا ما نحتاج الثاني اللي في قلب النبي صلى الله عليه وآله يحفظنا يا رب العالمين، ما نحتاجه احنا بعد ان بلغنا به النبي صلى الله عليه واله، سواء ذهب من قلب النبي ام لم يذهب، بعد ياثر على القران فيحتاج ضمان الهي؟ لو ما يحتاج خليه يشككون، خليه يقولون انت يا محمد صلى الله عليه واله حاشا اتيتنا بالقران ولكنك نسيته، راح يضرب القران، راح يضرب شخصيه النبي مو، لكن يضرب القران ما يضرب. فعندما نكون في مقام بيان أن هذا القرآن لا يضره أي نقص ولا تبديل ولا تغيير ولا محاولات العبث، ليش؟ لأن الله حفظه. بقت هسه حفظ آخر في قلب النبي، في اللوح المحفوظ، عند أهل البيت، عند قلوب المؤمنين غيرها، هذا معاني شبيهة إضافية، احنا نريد هذا المعنى. هل الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن هذا الموجود بين أيدينا أم لا أم غيره؟ هذا بين أيدينا مو؟ وقد ذكر أهل التفسير بشأن نزول الآية، يا آية زين، أنه صلى الله عليه وآله إنما كان يخشى تلاعب أهل الأهواء بالقرآن من بعده كما فعلوا بكتب الأنبياء السالفين، فنزلت الآية تطمئنه على حفظه وحراسته عن تناوش الأعداء خلودا مع الأبد. وقرينة السياق أيضا شاهدة على هذا المعنى، مضافا إلى أن حكمة التكليف تقتضي أيضا بهذا البقاء والسلامة الأبدية، ونظير هذه الضمانة كثير من الآيات. زين، إشكال يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.